هذا الكلام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم كلمة سواء، الحلقة 12. لكم مني تحية مشاهدي الكرام. هذه هي المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة، وتعودنا عليها كل عام في شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بيمن وخير وبركة وسلام وأمن وأمان. ورحب بأسمائكم جميعا أيضا بضيوف الكرام، الأستاذ أشرف غريب المناظر من الجانب السني، لك التحية أشرف. كذلك الشيخ خالد الوصابي من استديوهات قناة صفا بالرياض، لك التحية بأنس.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وضيوفك الكرام.
أهلا بك. ومن الطرف الشيعي السيد وائل الأراضوي داخل استديوهات قناة صفا بالقاهرة، لك التحية أستاذ وائل.
أهلا بك.
ومن العراق السيد مهدي الموسوي مناظرا شيعيا، أهلا بك سيد مهدي.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة.
أهلا بك. حتى ننهي إشكالية الاستدلال على المهدي من القرآن الكريم، كما قال لك الشيخ بالأمس الشيخ خالد الوصابي، هو يريد آية محكمة ليست متشابهة، لا تحتاج إلى رواية ولا إلى تفسير ولا غير ذلك، آية تقول بهذا المهدي، آية تقول بهؤلاء المعصومين، بهذه الإمامة، يعني تكون واضحة لا تحتاج إلى تفسير، تكون هي الدليل في ذاتها، ده شرط الشيخ. عندك هذه الآية شيخ مهدي عشان ننجز وندخل في مصطلح الحديث وكيف تصححون الروايات عندكم، يعني هل هذه الآية موجودة سيد مهدي؟
نحن قلنا من أمس وقولنا كان معروف أن نرجع إلى علماء التفسير.
طيب.
والشيخ خالد الوصابي لم يوافق، فهذه المسألة انتهت والأمة الذي تحكم.
طيب شكرا، شكرا جزيلا. في آية محكمة لا تحتاج إلى تفسير ولا أدلة شيخ وائل؟
يعني ما فيش
زي بالضبط عشان بس
فيه فيه فيه
محمد رسول الله.
طيب
هل دي تحتاج إلى رواية وفلان قال وفلان عاد؟
هقول ونسمع.
لا هي أصل الدين، أصل الدين.
هقول ونسمع.
لا ما تقولش، في آية محكمة؟
إن شاء الله رب العالمين. يعني محكمة دي
احنا خلاص ما فيش.
لا مش ما تقولش ما فيش، انا ما قلتش ما فيش، ما تقولنيش لم اقل استاذ محمد لو سمحت.
ما انت بتقولي محكمه دي
ما فيش ايه محكمه. الايه المحكمه من المتشابهه دي امر يحكم فيه الراسخون في العلم اللي هو احنا مش منهم ولا في حد منهم يعني. ف
لا مين اللي قال ده؟ انا الكلام ده غلط
يعني. خلاص يا سيدي، يعني انا
يعني لما اقول لا اله الا الله يعني هل دي ايه يعني الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله الا هو
وظاهره الآية واضحة وظاهرة.
خلينا في تصحيح الروايات لدى الشيعة.
طب احنا قلنا هنتكلم في
لا ما عندك آية.
لا عندي آيات.
ما عندك آية. طب اتفضل قول آية منهم بس كدليل. طيب. لو طلعت متشابهة مش هنكمل الحديث. طيب. اتفضل.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم
هاد.
هاد.
آه.
الآية 7 من سورة الرعد. هذه الآية تقول أن رسول الله هو المنذر. وأن لكل قوم بعده بعد انتقاله هادي.
تمام.
نشوف الطبري بيقول ايه في الكلام ده.
لا احنا قلنا مش الطبري، احنا قلنا الآية ايه. الآية ده المهدي محمد حسن عسكري في الآية شباب، زي فلما قضى زيد منها وطرا فكل منذر هاد، هياخدوها الكيسانية الذين قالوا بإمامة مهدي غير مهدي،
يبقى لكل قوم
الإسماعيلية الذين قالوا
لكل قوم، يبقى لكل قوم
في آية تنفع لكل اللي قالوا بالمهدي، صح ولا مش صح؟
تمام.
ايه الميزه اللي تميزك عنهم؟ هو ده السؤال. يبقى مش محكمه. شكرا. نبدا في الروايات عند الشيعة. شيخ شيخ خالد السلام عليكم ورحمه الله.
يعني مين اللي قال انها مش
محكمه؟ حداتي على هذا الكلام، معنا لسه باقي الشهر. اتفضل حضرتك، لك ثلاث دقائق توجه فيها الحوار او الادله التي تريد ان تعرفها من ضيفي الكريمين المتناظرين السيد مهدي الموسوي والسيد وائل الرضوي حول كيفيه تصحيح الحديث عندهم. تفضل.
محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. اما بعد، حقيقه نحن طالبناهم اما بدليل من القران الكريم، فاذا لم يوجد يعطونا دليل من السنه من عند اهل السنه فلم يوجد. قلنا طيب عندكم دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة بشروطكم التي وضعتم وأنتم في كتبكم لإثبات المهدي؟ إلى الآن لم يأتي. قلت طيب أنا مستعد أن أعطيكم من كتبكم على أن المهدي ليس موجود وهو خرافة، فلم يعطونا دليلا صحيحا صريحا على وجود المهدي. نحن الآن سردنا أدلة من كتب الشيعة على أن المهدي ليس موجود وهو خرافة، قالوا لا يقبلون هذه الأحاديث. إذا الكرة كما يقال في ملعبهم الآن. إذا كانوا لا يقبلون هذه الأحاديث يعلمون ما هي الأحاديث التي يؤمنون بها، ما هي شروط. ولهذا لو أعطيت مثلا واضحا جليا، هذا مثلا كتاب الكافي بين يدي، هذا كتاب الكافي إما أن يقال هذا الكتاب الكافي كله غير مقبول، هذا ضرب مثل. إما أن يقول هذا الكتاب كله لا نقبله، أو يقول هذا الكتاب كله نقبله، أو يقول هذا الكتاب نقبل منه بعض الأحاديث بضوابط وضعها علماؤنا في كتبهم، فيعلمنا ما هي هذه الضوابط التي وضعوها في الكتب لأن يقبلوا الرواية ويردوا الرواية. وإما أن يقولوا لا، نحن نقبل بمزاجنا، الحديث الذي يعجبنا نقبله والذي لا يعجبنا نرده. إذا نحن نريد أن نعرف، إذا عندنا أربع خيارات. الخيار الأول أن يقبلوا كل ما في كتبهم، هل هم مستعدون؟ الخيار الثاني أن يردوا كل كتبهم. الخيار الثالث أن يقولوا لا، عندنا ضوابط، عندنا قوانين، عندنا قواعد، عندنا أصول، من خلال هذه الأصول نعرف ما هو المقبول وما هو المردود. أو يقول لا، ليس عندنا أصول وليس عندنا ضوابط، نحن بمزاجنا نقبل الرواية التي نريد ونرد الرواية التي نريد. هذا هو السؤال وهذه الخيارات. تفضل أخي محمد صابر، وجه من السؤال لمن شئت منهما.
طيب سيد مهدي، خلاص وقف الوقت، خد كامل الوقت الشيخ خالد يا شباب،
خد كامل الوقت.
دقيقتين وعشر ثواني شيخ مهدي، لك دقيقتان وعشر ثواني كما أخذ الشيخ خالد الوصابي. يقول لك بين للأمة، بين للشيعة، بين للسنة، مثلا خدنا مثل الكافي، يعني تقبلون رواياته كلها ندندن حوله، أو لا تقبلون رواياته وتردونه نتركه مثلا، هو كمثل يعني، أو تقبلون بعض الروايات بضوابط للقبول وروايات أخرى تردونها بضوابط، وأخيرا والجزء الرابع أو أنكم تقبلون أو تردون بمزاجكم، فما هو المعيار؟ تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أولا أحبتي، نحن ذكرنا هذه القواعد وسوف نعيدها حتى يفهمها المشاهدين من الأحبة من أهل السنة والجماعة. نحن في كتبنا، في كتب الشيعة، ذكرنا الواقفية وذكرنا الزيدية وذكرنا الفطحية وذكرنا السنة وذكرنا الشيعة، يعني كتبنا ليس كل ما فيها منسوب للشيعة، هذه القاعدة. القاعدة الثانية، هل تردون كتبكم؟ لا، لدينا ضوابط. الخيار الثالث الذي جعله الشيخ خالد المصابي هو خيار جميل. الخيار الثالث ما ذكره الشيخ خالد المصابي، هل عندكم ضوابط؟ نعم، عندنا ضوابط في الحديث، منها شوي انتبه إلى هذه العبارة، منها القرآن الكريم، ومنها الإجماع، ومنها المشهور، ومنها الأشهر، ومنها العقد. فإذا ورد عندنا حديث فيه إجماع بالكتب الشيعية فهذا يكون أصح الأحاديث. إذا وردنا عندنا حديث فيه مشهور، هذا أيضا حديث صحيح. إذا وردنا حديث فيه الإشهار، خلاص هذا أيضا يكون حديث صحيح، إذا أصبحت المسألة فيها إشهار. الحديث الثاني العقد. الحديث الضعيف الذي لا نقبله هو الذي لا يوافق هذه الضوابط، لا يوافق القرآن، ولا يوافق الأشهر، ولا يوافق المشهور، ولا يوافق الإجماع، ولا يوافق العقل، هذا يكون مردود لا قيمة له ولا تحتج به الشيعة. إذا ورد عندنا هكذا حديث فيكون لا قيمة له. أما كتبنا الثمان المعتبرة، هذه الكتب لا نقول عنها أنها صحيحة ولا نعترف بكل ما فيها أنه صحيح. لماذا؟ لأن هنالك ضوابط، هنالك ضوابط.
طيب
ضوابط لابد أن دعني أكمل حبيبي. هذه الضوابط لابد أن تكون من أجل هذه الرواية. مثلا إذا أتينا برواية خالفت هذه الضوابط، كيف نحتج بها على أهل السنة؟ هي مخالفة للضوابط، فسوف يعترضون، هي خالفة ضوابطكم. فلابد أن تكون هنالك ضوابط حقيقية علمية من أجل الاحتجاج. طبعا
جميل. انت خدت اكتر من وقت الشيخ 10 ثواني، لكن السؤال البديهي شيخ مهدي، الناس هتقول لك جميلة هذه الضوابط وسأل الله يناقشك فيها الشيخ، لكن السؤال البديهي مثلا اللي ضربه مثل الشيخ خالد، كتبناها، لكن السؤال البديهي ان حضرتك بتقول هذه الضوابط وتقول ان كتبنا الثمانية لا نقول ان كل ما فيها صحيحة. طيب هيسألك العامي شيعي او سني، طب حضرتك مثلا نأتي للكافي، يعني هل قام أحد علمائكم على مدار 1400 عام او منذ تأسيس منذ تأليف الكافي مثلا في القرن الرابع الهجري بتصحيح وتضعيف وقال لك هذا هو الصحيح بالكافي وهذا هو الضعيف بالكافي، يعني تاخده ده وما تاخدوش ده، هو ده السؤال البديهي الذي يسأل اذا ما قلت ان كتبنا ليست صحيحة. طب اين علماء الشيعة من الصحيح والضعيف؟ وزي مثلا علماء السنة كده يقول لك سلسلة الحديث الضعيفة، الموضوع، المنكر، المرسل كده. يا تفضل.
قلنا لكم الضوابط، من هذه الضوابط سوف يعرف العالم الشيعي المدرسة الشيعية،
يعني وضعت الضوابط وما فيش حد استعملها من العلماء، يعني قصدي يعني
لا لا لا, لا, لا كلهم استعملوها كلهم.
هل في كتب طلعت لتصحيح الكافي وتصحيح مثلا الاستبصار والتهذيب وغير ذلك؟
ما انت سألتني سؤال، اسمع الجواب.
تفضل.
اسمع الجواب يا أبو يا حبيبي.
تفضل.
هذه الضوابط كل علماء الشيعة يلتزمون بها، ولذلك كل بحوثهم الفقهية والعقائدية إذا خالفت هذه الضوابط تكون مردودة.
شكرا. تفضل شخص.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. الضوابط اللي قال بها السيد مهدي الموساوي اللي هو القرآن الكريم والإجماع والمشهور والأشهر
والعقل،
والعقل ده عند الإخبارية ولا عند الأصولية؟ يعني نفسي أفهم هذا المصطلح الذي ظهر أصلا مع بداية القرن الثامن الهجري على يد الشهيد الثاني في موضوع تصحيح الأحاديث وظهور علم الدراية عندهم. الضوابط دي لا يعمل بها أحد من الشيعة الاثنى عشري. هو قال لك أي حديث عندنا بنحطه على الضوابط ده هي يكون هو عندنا صحيح. وانت سألت سؤال جميل جدا، أين من نقح الكتب؟ يعني محمد بن يعقوب الكليني من علماء الإخبار يعترف بصحة كل ما جاء في كتابه، الطوسي كذلك يعترف كل ما جاء في كتابه عن المعصوم، النعماني كذلك. يبقى هؤلاء العلماء الذين أساسوا الدين الشيعي أساسا يعترفون بصحة كل الأخبار الواردة عندهم. جاء مثلا في كتاب الفوائد المدنية للإستربادي اللي هو تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي المحقق السيد نور الدين المساوي العميد لصفحة 268 تحدث عن الطوسي والصدوقين والكلين وقال هؤلاء من علماء الأخبار الذين صحت عندهم الروايات عن أهل عن المعصومين. يبقى كل رواية عندهم متصلة بالمعصوم هي صحيحة عند هؤلاء إلا ما ضعفوه. عشان كده حتى في أمس لما الشيخ خالد الوصابي يذكر صفات المهدي عند الطوسي أنا كنت هسأل الشيخ وائل الرضوي، الطوسي إخباري فكل رواية نقلها هي صحيحة إيه عنده. لذلك الشيعة إلى الآن لم تنقح كتاب ولن تنقح كتاب، لأن الأحاديث عندهم ليست بهذه الأمور ولكن بالمزاج. إذا الرواية هذه تفيده
يعني
الآن
نشر في بنظرة علمية مالكش دعوة بيهم، يعني بالمزاج أو مش بالمزاج.
طب أنا أوضع عليك
شروط، أنت قيس الأحاديث بتاعهم على شروط بتاعتهم.
تمام. أنا أوضع عليك نقطة مهمة جدا حتى أثبت للشيعة المستمعين معنا. أنا أريد عقيدة واحدة من الشيعة الإثنى عشرية توافق القرآن والإجماع والمشهور والأشهر، عقيدة واحدة.
تمام شكرا. شيخ وائل، الضوابط التي وضعها السيد مهدي الموساوي، القرآن الكريم، الإجماع، المشهور، الأشهر، العقل، توافق على هذه الضوابط؟ عشان نرجع للشيخ خالد.
تمام. بس في حاجة يعني يجب أن نفرق الرواية المروية عن المعصوم والرواية المروية عن غير المعصوم.
يعني هتضيف ضابط آخر ولا موافق على هذه الضوابط؟
لا لا
ولا
لا
سؤال.
ده حتى موجود في كتب السنة الروايات عموما، الرواية غير الحديث. أما نقول الحديث فهو المروي عن المعصوم، أما نقول الرواية فهي المروية بشهادة أحد أن رأى أو تفسير أحد أو رؤية عالم، رؤية عالم. أما ما قاله أخونا أشرف بأن اعترفوا بصحة كل ما فيه، حتى كلين لم يعترفوا بصحة كل ما فيه، هم جمعوا يعني لأن علماء الشيعة
الكليني في مقدمة كتابه على فكرة، لا معلش دي الكليني في مقدمة كتابه اعترف بصحة كل ما جاء في كتابه في المقدمة.
اتفضل الكليني اهو وطلع
لا اجيب لك من عندي يا فندم. طيب. عندي كتاب.
لا هو مش اعترف، هو قالوا ان في المقدمة صفحة 22
وعرض على المهدي
قال انه عرض على الامام الحجة وقال ان الكافي كافي لشيعتنا،
والعياش يقول ان والعياش يقول ان الكليني يعتقد بصحة كل ما
جاء. خليني في السؤال بتاعي، هل توافق على هذه الضوابط عشان نرجع للشيخ خالد الوصابي ونبدا
ما انا بقول لحضرتك ده في الروايات عن المعصوم. اما الروايه اما اتي بروايه عن الفتحيه اما اقول قول الفتحيه او اقول قول الكيسانيه او اقول قول من
خرج عن هذه الضوابط شيخ وائل اذا كانت مرويه عن المعصوم.
نعم.
طيب شكرا. شيخ خالد تفضل، ولعلك
استمعت للمعصوم
الى الحديث الضوابط التي وضعها السيد مهدي الموساوي، ضوابط التصحيح والتضعيف هي القرآن الكريم والإجماع والمشهور والأشهر والعقل. تفضل يا شيخ خالد.
أولا ما ذكره من موافقة القرآن أو المخالفة فهنا لها جهتان، إن قصد الموافقة للقرآن فكل رواياتهم لا توافق القرآن بل تعاكس القرآن، وإلا نحن تحديناه أن يعطينا رواية تقول في القرآن على أن محمد بن الحسن العسكري موجود، لم يستطع. إذن هذه الروايات كلها من الإمامة والرجعة
والشيخ والشبابية
كلها تناقض القرآن. فأنا أحكم أن كل رواياتهم تناقض القرآن لأنها تخالفه. أما قوله الموافقة المخالفة فهذا ضابط جميع الروايات سواء كان عند السنة أو عند الشيعة، أي رواية تخالف القرآن الكريم فإننا نرمي بها. لكن أنتم قبلتم روايات أصلا وقدمتموها على القرآن وحكمتم على القرآن الكريم بها، هذا الخلاف بيننا وبينكم أنكم قدمتم الرواية على القرآن، فهذا الضابط لا يصلح لكم بل يصلح لأهل السنة. أما قوله بالإجماع فأصلا الإجماع عندهم ليس بحجة، فكيف يجعلون الإجماع حجة على قول المعصوم ويحكمون على قول المعصوم بإجماعهم؟ ثم ثانيا، هل الإجماع هذا جاء قبل الرواية أو بعد الرواية؟ فإن كان الإجماع مبني على الروايات فكيف صححتم الروايات؟ قبل هذا السؤال نرجع ندور نقول هل هذا الإجماع مبني على رواية أم على غير الرواية؟ فإن كان الإجماع مبني على رواية كيف صححتم الرواية التي بنيتم عليها الإجماع؟ هذا هو السؤال لا يزال نحن ندور في الحلقة نفسها. إما أن كان الإجماع مبني على غير رواية لا قيمة له، فأما المشهور فهو أضعف من الإجماع لكثير. أما العقل فأنا أقول لو كانوا يقدمون العقل لحكموا أن المهدي ليس موجود، لأن عقلنا يقول أن أي شخص لا يوجد عليه دليل ولم نره ولم يأتي أثر فلا نؤمن بوجوده. عقل من؟ عقل السيستاني، عقل كمال حيدري، عقل مهدي، ها هما اثنان شيعيان عندنا لم يتفق عقلهما على ضوابط، ذكر هذا الإجماع والعقل والمشهور صاحبك وائل لم يوافقه. عقل من نقدم الآن؟
تقصد يعني عقل من المعتبر الذي نسير خلفه؟
عقل وائل الرضوي.
السؤال بصيغة أخرى يعني.
لكن أسأل مهدي الموسوي سؤال وكان قد تطرق إليه وائل الرضوي مهم جدا. يا أخي يا موسى أو يا مهدي الموسوي، هل هذه الضوابط أخذتها عن المعصوم أو عن غير المعصوم؟ أنا أرجو أن يجيبني.
طيب تفضل يا شيخ مهدي. تفضل شيخ مهدي.
السؤال الثاني، هل الأسانيد الموجودة في كتبكم ليس لها مدخلية في التصحيح والتضعيف؟ فلماذا تائب الكليني وأورد هذه الأسانيد في كتبه؟ يعني بالعقل ممكن نحذف الأسانيد هذه ويأتي مهدي الموسوي صحيح ويضعف، يقول هذه الرواية أجمع عليها الشيعة وهذه قبلها عقلي وهذه مشهور مذهبنا. إذا لماذا تائب الكليني في 20 سنة وجمع الأسانيد؟ إذا من اليوم نعلن أن مهدي الموسوي قضى على كتب الشيعة جميعا وجعل أن الأسانيد في كتب الشيعة لا قيمة لها وكتب الرجال لا قيمة لها. إذا كان العقل وإجماع الشيعة هو الذي يحكم على الروايات فلماذا وضعوا الأسانيد في كتبهم؟ تفضلوا.
طيب
شكرا.
تفضل يا شيخ مهدي. سؤالين الشيخ، يعني هل هذه الضوابط أخذتموها عن المعصوم؟ والسؤال الآخر، ما قيمة الأسانيد لديكم؟ تفضل.
أولا الضوابط هذه تدخل في علم الرجال وفي علم الأصول، وعلم الرجال وعلم الأصول هو من العلوم المستحدثة، ولكن من هذه الضوابط القرآن الكريم هو من ضوابط المعصوم، الضابط الأولى، الضابط الأساسية، ضابط القرآن، قول الإمام جعفر عليه السلام أي رواية منا أهل البيت فعرضوها على كتاب الله فإن وافقت فخذوها وإن خالفت فردوها فتكون مردودة إذا خالفت القرآن. وأما يقول أنا لم أرى المهدي وأنا لم أرى فلان ولم أرى فلان، يا أخي نحن لم نرى رب العالمين، ولكن كيف حكمنا بالله القادر العظيم؟ حكمنا أولا عن طريق النص، النص القرآني.
أين هذا النص؟ ده السؤال البديهي.
النص القرآني
ما هو ده اللي طلبناك به بالأمس واليوم.
نعم، وأنا طالبتكم أن تحتكم إلى المفسرين ورفض الشيء الثالث.
لا مش مسألة رفض يا شيخ مهدي، أنت تقول النص هو، النص بيقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التوحيد ده في آيات محكمة مكررة عليها دليل عقلي، هل المهدي لديك كأصل من أصول الديانة الشيعية في آيات محكمة مكررة عليها دليل عقلي وفيها فقه من يؤمن به فهو مؤمن وفي الجنة ومن يكفر به يعني هيروح جهنم وقار جهنم؟ هو دي القضية، فما تقولش النص وتشبه المهدي برب العالمين. لا يجوز أن يستدل بغيبة الله على غيبة المهدي، لأن الله يعني يعني
الله ليس بغائب يا حبيبي.
تفضل تفضل.
الله ليس بغائب، وانتبه يا أستاذ محمد. تفضل. الله ليس بغائب، الله موجود في كل مكان. نحن نقول النص موجود، القاعدة نرجع إلى النص إلى المفسرين. الشيخ خالد قال لا، المفسرين ليس حجة عليه. هذا قوله ونحترم رأيه ونحترم ما يقوله. أنا أحترم كل إنسان سواء كان عالم أو غير عالم فنحترم قوله.
طيب.
المسألة الثانية الضابطة القرآنية، الضابطة القرآنية هي الضابطة الذي وردت عن طريق المعصوم، فلا يستطيع أي عالم شيعي أن يخالف هذه الضابطة أو يجتهد من رأسه أو من عقله. أما العقل، العقل ما هو العقل؟ مثلا واحد يقول لك، واحد يقول لك مثلا البحار كتبت، يقول كيف تكتب البحار؟ نرجع إلى العقل، هل البحر ممكن أن يكتب؟
كيف عرفت أنها صحيحة؟
ما يمكن البحر.
بعد إذنك يا شيخ خالد في وقتك، في وقتك يا شيخ خالد لو سمحت، في وقتك اسمع الحديث وفي وقتك تفضل يا شيخ العقل. بس هنا سؤال الشيخ خالد يا شيخ مهدي، عقل من المعتبر؟ يعني هو العقل ماشي، لكن ليست العقول واحدة، يعني عقلي غير عقل حضرتك، غير عقل السيد وائل، غير عقل السيد أشرف، غير عقل السيد، فمن الذي تسيرون خلفه كعقل وحيد يشرع للناس؟ هي دي القضية. تفضل، عقل من المعتبر؟
العقل يا حبيبي، العقل أن يوافق الضوابط المنطقية والضوابط العقلائية الذي سار بها سيرة العقلاء. شوي انتبهوا للعقل، لا يقصد، لا أقصد به دماغ الإنسان، مثلا دماغ سيد مهدي ودماغ الشيخ الوائلي، لا، أن تكون هنالك ضوابط لميزان هذا العقل. أحيانا يكون إنسان عقله مخرف لا يفهم الألف من الباء، لا بد أن تكون هنالك ضوابط على سير هذا العقل. ومن هذا العقل الأدلة المنطقية وسيرة العقلاء على ما مضى عليه العقلاء، هذا هو المقصود بالعقل.
طب
اسمعوا كلامي.
طيب الإجماع، نأتي للإجماع بقى. الإجماع كأحد الضوابط، تفضل. يقول لك الشيخ خالد أنكم يعني في الإجماع لا تؤمنون بالإجماع، وهل الإجماع يلغي كلام المعصوم أو يكون ضابط على كلام المعصوم؟ تفضل.
الإجماع، الإجماع بشرط عدم مخالفة قول المعصوم. مثلا اجتمع زرارة واجتمع أبو بصير واجتمع عثمان بن معاوية اجتمع محمد بن يعقوب على ان مثلا في مساله، في مساله كذا وقال المعصوم كذا، خلفهم المعصوم، فهذا الاجماع يكون مردودا. لماذا؟ لان الاجماع لا بد من ان يكون له ضوابط عدم مخالفه قول المعصوم، عدم مخالفه قول المعصوم. اذا ثبت هذا النص المعصوم بطريقه المشهور، مثلا عندنا روايه، هذه الروايه مثلا، هذه الروايه جعلنا عليها الضابط القراني، ما عليه ينسبونها الى المعصوم، فجعلنا عليها الضابط القرآني فلم توافق هذه الرواية، ذهبنا للضابط الروائي الأشهر والمشهور فلم توافق هذه الرواية. ذهب العلماء، أجمع العلماء على قاعدة، مع العلم أن هذه الرواية ضعفت من القرآن، فنذهب إلى ما أجمعوا عليه، فنذهب إلى ما أجمعوا عليه.
قيمة الأسانيد لديك، السؤال الثاني، قيمة الأسانيد لديكم إذا كنتم لا تقولون بالأسانيد، تفضل.
لو كان هنالك سندا متصلا صحيحا لا لبس فيه ولا إشكال وخالف القرآن فيكون مردود.
شكرا.
ولو
شكرا. انت اخذت اربع دقائق دخل على الخمس دقائق. اتفضل شيخ خالد. لك استمعت السيد مهدي.
هو يقول العقلاء وسيرة العقلاء، انا اقول له العقل يحكم بالاشياء المحسوسة، اما مسألة الغيبيات ومتعلق بالامور الغيبية والتعبدات، هذا العقل ليس له مدخل في قضية يثبت وجود المهدي او لا يثبت وجود المهدي، هذا أمور لا بد منها، وقضية تصحيح الحديث وتضعيفه في الأمور التعبدية العقل ليس له مدخل، لكنه العقلائيات ما إلى ذلك. أنا سألته سؤالا لم يستطع أن يجيب عليه.
صدق.
هذه الرواية التي قال أنه يعرضها على القرآن الكريم، يعني اعرضوا رواياتنا على القرآن الكريم، كيف عرف هذه الرواية؟ كيف حكم عليها؟ كيف حكم عليها أولا أنها صحيحة أم غير صحيحة؟ أو ثانيا يقول عدم مخالفة قول المعصوم. طيب أنت كيف تألف أن هذا قول المعصوم أو غير قول المعصوم؟ لكننا ندور في الدائرة نفسها
سؤال
أنت لم تخرج من الإشكال. كيف أعرف أن هذا القول صح عن المعصوم أو لم يصح عن المعصوم؟
أقصد شيخ
هل خالد، عندك ضوابط علمية موجودة في الكتب؟
السؤال بصيغة أخرى، السؤال بصيغة أخرى،
أنا أعرف قول هذا أو لا؟
طيب بعد
الأسانيد لم يجب عليها،
يا بعد
لم يجب على مسألة الأسانيد.
طب أنا بس أوجه يا شيخ خالد، سمعني سمعني يا خالد،
هل في التصحيح والتضعيف أم لا؟
سمعني بعد اذنك، بعد اذنك شيخ خالد، بعد اذنك، يعني تقصد بسؤالك للسيد مهدي والسيد وائل كيف تأكدت ان هذا هو قول المعصوم؟
نعم نعم انا
ايوه بس عشان
الناس تخالف قول المعصوم.
طيب
قول المعصوم هذا، يعني عندنا روايتان، هذه الرواية لا تخالف هذه الرواية، طيب كيف عرف صحة هذه الرواية من هذه الرواية؟ نفس الروايات، لو عندنا 10 روايات هذه الرواية لا تخالف الرواية، طيب هذه الرواية التي قبلها كيف عرفت صحتها؟
طيب سؤالك، السؤال لك يا شيخ مهدي والشيخ وائل برضو بعد مثلا الشيخ مهدي، هنا سؤال الشيخ خالد، يعني هذه الضوابط التي قلت بها اللي هي العقل والعرض على القرآن وغير ذلك، كيف تأكدت يقينا أن هذا هو قول المعصوم وخرج منه أصلا ثم تطبق عليه الضوابط؟ هي دي القضية الإشكالية يعني. تفضل.
ثم بعد ذلك نذهب إلى الضابط القرآني، والأهم من الشهرة في الأشهر الضابط القرآنية، نعرف أن هذا كلام المعصوم مخالف للقرآن، فإذا كان كلامه غير مخالف للقرآن فيؤخذ به ولا يقول عليه لا يقول على المسألة عليها أي غبار بشرط موافقة القرآن، لأن المعصوم هو جعل هذه القاعدة. فنقول ما وافق الأشهر والمشهور والضابط القرآنية هذا سيكون قول المعصوم، ما وافق الأشهر والمشهور ووافق الضابط القرآنية. وإذا كان خبرا من خبر واحد، انتبهوا لهذه المسألة، إذا كان خبرا واحدا موافق للقرآن فلا إشكال فيه.
شكرا شيخ مادي. تفضل شيخ خالد. بيقول لك يعني يتأكد من الرواية بعرضها على القرآن، ميزان القرآن، إذا وافقته فهي قول المعصوم، وإذا لم توافقه ردت. تفضل.
الآن افتضح الشيعة في قضية القول بقول المعصوم، فإنهم يقولون نعرض قول المعصوم على مشهور مذهب الشيعة، فإن وافق مذهب الشيعة فهو قول المعصوم، فإذا لم يوافق مذهب الشيعة فليس قول المعصوم. إذا الأصل هو مذهب الشيعة ومشهور مذهب الشيعة ليس كلام المعصومين. أما القرآن إنما أتوا به للتغطية، فقد قلنا له ما مقصودك بموافقة القرآن؟ أنا لو قلت لك الآن هل إثبات محمد بن الحسن العسكري موافق للقرآن أو مخالف للقرآن؟ لا، لما نأتي مثلا باسم محمد بن الحسن العسكري، لما قلنا يواطئ اسمه اسمي الرواية التي معنا وقرأتها،
نعم،
أين مخالفة هذه الرواية للقرآن الكريم؟ نعم. مثلا هذه الرواية كتاب الغيبة للطوسي، لما يقول مثلا حتى يبعث رجل مني يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئ الظلما، كيف حكمتم على هذه الرواية بأنها ضعيفة؟ هل حكمتم عليها لأنها تخالف مذهب الشيعة أم لأنها تخالف القرآن الكريم؟ فإن قلتم لأنها تخالف مذهب الشيعة فقد جعلتم مذهب الشيعة هو الأصل
الحاكم على القرآن وعلى كل شيء.
القرآن الكريم، أين مخالفتها للقرآن الكريم؟ تفضل.
تفضل يا شيخ بادي، كيف حكمت على
أقوم أمشي طيب لغاية ما يخلص.
تفضل يا شيخ بادي. تفضل. حاضر
يا شيخ وائل. يا شيخ وائل يا حبيبي انتظرني يا شيخ وائل.
تفضل يا شيخ مهدي.
اولا كلام الشيخ خالد وصابي، ما احنا قلنا ضوابط، قلنا ضوابط الضابط القرآنية والاشهر والمشهور. هذا الحديث وافق الاشهر اهلا وسهلا به، هذا الحديث وافق المشهور اهلا وسهلا به، هذا الحديث وافق القرآن اهلا وسهلا به. اكو ضوابط، انا ما اقول لك ضوابط.
طب خلينا في الحديث اللي قاله لك الشيخ خالد. الشيخ مهدي، هل الحديث الذي ذكره الشيخ خالد بان المهدي اسم محمد بن عبد الله يوافق اسمه اسمه وكنياته وكنياتي او اسم ابي اسم ابيه، هل ده يوافق القرآن لديكم؟ تفضل.
لا لا، هذا الحديث يخالف المشهور.
يخالف المشهور. طب يعني انت رددته عشان لا يخالف المشهور. طب هنا الاقوى في رد الرواية موافقة القرآن ومخالفته ام موافقة المشهور ومخالفته؟ دخلنا احنا في الدائرة برضو.
نعم. اذا كان هنالك آية رواية توجد ضابطة قرآنية تخالفها، الآن هذه الرواية ما هو ضابطة قرآنية تخالفها، إذا كان هنالك رواية تخالف الضابطة القرآنية فنرمي بها البحر، لا قيمة لها. ولو صححها ألف عالم شيعي نقول له اسكت كلامك كمردود يخالف القرآن.
يعني الحديث اللي قاله الشيخ خالد دلوقتي أنتوا ردتوا لي القرآن مش موافق القرآن في إيه؟
ردنا الزيادة ما هو الحديث.
لا يوجد ضابطة قرآنية حتى نناقشه، هذا ما متعلق بالضابط القرآنية.
ايه الضابط القرآنية بقى في اثبات المهدي؟
الضابط القرآنية ان يكون نصا مخالفا لهذا الحديث، ان يوجد نص في القرآن الكريم يخالف هذا الحديث.
قول النص المخالف لهذا الحديث. تفضل. القرآن
لا يوجد، نقول لك لا توجد، لا توجد ضابط.
طب هات النص المؤيد لمحمد بن حسن العسكري. تفضل
يا اخي، قلت لك
ما خلاص اهو، احنا القرآن في القرآن اهو.
لا توجد في القرآن نص يؤيد او ينفي هذه الضابطة، يوجد الاشهر والمشهور. انت تكلم لغة عربية
ما يوجد ما ينفي.
بحرزك شيخ اشرف. تفضل شيخ وائل، علق على كل الكلام ده.
بص يا سيد، دلوقتي الشيخ خالد برضو بيلف ويدور. احنا قلنا اساسا ان ايه هو الاشهر وايه هو المشهور. الاصل في الرواية ان نبحث في سنده، صح السند ولكن خالف الروايات الأخرى التي اجتمع الإجماع هنا إجماع علماء الشيعة هنا على صحة على ترجيح رواية عن رواية.
بس أنا الشيخ
كان يوعد في السنة
أكمل يعني قال من ضابط
أنا بفضل اللي قاله الشيخ
الشيخ
مهدي
صدر.
فأصبح مشهورا في المذهب الأشهر هو متفقت عليه المذاهب يعني متفق عندنا وعند الإمامية وعند الوقفية وعند السنة وعند فالاسم الأشهر خلاص اجتمعوا عليه كل ما اسمه الأشهر. أما الضابطة القرآنية كما وضعها الإمام جعفر الصادق حتى إذا صحت السند وحتى لو اجتمع عليها أبناء آدم جميعا ولكنها تخالف يعني تخالف نص قرآني مش توافق بقى يعني الموافقة يعني تشمل عدم المخالفة.
طب ما ايه المخالفة في الحديث اللي قاله الشيخ
مهدي؟ قلنا ان مفيش مخالفة فضلت القرآن
كده الشيخ مهدي قال بتخالف القرآن احنا ردينا الحديث
لا لا لا
اسمه
هو بيقول
واسمه ابيه واسمه
ابيه يا سيدي
قال لك لا لا
يا ابني هرد اهو
كده الشيخ اشرف
انا هرد
قال لا
قال
في القرآن
قال ضابط
القرآن
قال لا يخالف
قول بان
لا يخالف القرآن ولكن يخالف المشهور
محمد بن عبد الله
قال لا يخالف القرآن ولكن يخالف المشهور. احنا اعترضنا على الرواية هنا مش اصل الرواية على الزيادة ووضع اسمه ابي لان قلنا ان دي وضعت لمحمد بن عبد الله المنصور في علة في الزيادة انما الرواية ثبتت من اكثر من طريق عند الشيعة وعند السنة لغاية يوافق اسمه اسمي او اسمه اسمي. فإذا احنا معترضين على الزيادة
والزيادة اللي هي واسمه ابيه اسم ابي
نعم
اللي هو عبد الله
اما جابها
الله عليه وسلم
يعني برضو الشيخ خالد لما جه جاب الرواية دي جاب ما يريد ما اراش يعني ما قبل وما بعد
يعني النعماني اما جاب خالد ايه اتناسوا فيها
يعني يعني النعماني اما جاب هذه الرواية هل جابها اقرارا ليها انها صحيحة وانها كذا
ولا جابها رواية احنا بنناقش ايه مخالفتها للقرآن؟
قلنا ما فيهاش مخالفة للقرآن
مخالفتها للأشهر مش كده؟
مخالفتها للمشهور من
أول مخالفة
للمشهور
فضل يا شيخ خالد
لا لا
تورع
مكملتش كلام
خلاص ما هو معاك
ما كملتش كلام
مع بعض كملوا مع بعض فضل يا شيخ خالد
ايوه يا سام
انت قلت هذه الرواية تخالف المشهور المشهور بني على روايات ام على غير روايات؟
فضل على روايات طبعا على روايات طبعا
بني على روايات او على غير روايات
على روايات شيء
على روايات
على روايات
تفضل
على روايات شيء يقول لك على روايات تفضل. طيب انا سؤالي لا يزال قائم الروايات التي بني عليها المشهور ما هو الضابط لتصحيحها كيف صححوها؟
اولا السند ثانيا
اولا السند السند ممتاز ممتاز جدا وصلنا الى المطلوب السند ايوه ما ضابط السند حتى يكون الحديث صحيح
ان يرويه عدل الإمامي ضابط في كل مراحله
في كل مراحله وصلنا إلى المطلوب وائل كيف تعرف مثلا عدالة الراوي أين ترجع إلى أي كتب مثلا لما نأتي هذا السند معي في كتاب الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه هذا الحديث لما نريد أن نعرف هل علي بن إبراهيم عدل أو غير عدل أبوه عدل أم غير عدل إلى أي كتب نرجع
إلى كتب الرجال وكتب التواريخ والتراجم
ممتاز جدا إلى كتب الرجال والتواريخ سؤال ما هي كتب الرجال هذا السؤال
كتب الرجال من رجال النجاشي لغاية الشهاد الخلق والتستاني
ممتاز جدا أنا الآن وصلنا إلى المطلوب هذه كتب الرجال بين يدي إذا أردنا أن نصحح ونضاعف نبدأ الآن إلى كتاب البرقي هذا كتاب في كتب الرجال معتبر
كتاب ايه
البرقي البرقي
نعم
نعم تفضل شيخ
رجال البرقي
نعم تفضل ليه تفضل
رجال عندكم معتبر ولا لا
قال لك معتبر يا شيخ تفضل تفضل
قال لك معتبر يا شيخ تفضل كم عدد الرجال الذين وثقهم في هذا الكتاب
الكتاب في يدك شوية انظر فيه
الكتاب في يدك شوية انظر فيه السؤال لك انت
يا شيخ جايز مش قارئ الكتاب كله فتفضل يا شيخ خالد عشان نسرع الاداء
تفضل تفضل
هو مش جاي حافظ الكتب يا شيخ
مهم جدا لان
مش جاي حافظ الكتب يا شيخ
لان العلماء الذين تكلموا عن هذا الكتاب قالوا ان هذا الكتاب ليس كتب جرح وتعديل الذين تكلم عليهم ثلاثه نفر فيه اذا هذا الكتاب يسقط من الحكم على الروايات طيب
رجال ابن الغضائري هذا مؤتمر او غير مؤتمر؟
احنا هنناقش كتب الرجال كتاب كتاب
يعني. انا بس كويس خلينا نسمع
واحد
نعم معتبر. تفضل يا شيخ خالد.
تفضل انا اريدك ان تعد معي عدد الرجال الذين وثقوا في الكتب حتى نعرف هل يمكن ان يصححوا او لا. هذا الكتاب تكلموا فيه على ثلاث نفر.
قلنا ثلاث رجال. نعم
قلنا ثلاث رجال. نعم
هذا الكتاب رجال ابن الغضائري هذا مؤتمر او غير مؤتمر؟
مؤتمر يا شيخ. تفضل.
مؤتمر.
قال لك مؤتمر.
لا ليس مؤتمر.
مؤتمر.
لا ليس مؤتمرا. فان الخوئي قد اسقطه. قال هذا كتاب لم يثبت. معجم رجال الحديث الخوئي قال هذا كتاب غير ثابت. ماذا يقول فيه؟
السيد الخوئي عالم من حقه ان يرد وان يقبل.
من حقه ان يرد وان يقبل.
وانت
تتكلم عن رأي انا؟ ولا مجتهد ولا عالم حديث؟
ماذا ستقول انت؟
انا اقول لك انا لست مجتهدا ولا عالم حديث يا شيخ وائل.
لك انا لست مجتهدا.
طيب انا هاخد فاصل وبعدين نكمل يا شيخ خالد مع الشيخ وائل رضا والسيد مهدي المساوي. هاخد لفاصل مشاهدينا الكرام ونعاود اللقاء بحضراتكم. القسم الثاني من هذه الحلقه مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. كلمه سواء على شاشه قناه صفا في عامها الثامن، وهي مناظرة كبرى بين السنة والشيعة على مدار السنوات الثمانية الماضية. أجدد تحية لحضراتكم ولا ضيوف الكرام، أستاذ أشرف غريب، الشيخ خالد الوصابي، السيد وائل الرضوي، السيد مهدي المساوي. لكم تحية ضيوف الكرام.
حياكم الله.
حياكم. قبل الفاصل كان الحوار دائرا بين السيد خالد الوصابي والشيخ خالد الوصابي والسيد وائل الرضوي حول ضابط المشهور. ما هو الضابط لتصحيح الأحاديث عن طريق المشهور؟ وهو الضابط الذي قاله السيد مهدي المساوي. قال السيد وائل السند، وقال انه يكون عدلا اماميا ضابطا في كل مراحله، اليس كذلك؟ فقال له الشيخ خالد كيف تعرف عداله الراوي والى اي كتب نرجع؟ قال كتب الرجال والتواريخ. ما هي كتب الرجال؟ توقفنا عند هذا، وبدا الشيخ خالد بالبرقي، وقال الشيخ وائل انه معتبر، والشيخ خالد قال له ان فيه تصحيح لثلاثه رجال فقط. ثم وصلنا الى ابن الغضائري وقال الشيخ وائل انه معتبر، فقال له الشيخ خالد ان الخوئي قد رده وقال اسقطه وقال انه غير ثابت. تفضل يا شيخ خالد اكمل مع السيد وائل الرضوي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند رجال ابن الغضائري هذا وقلنا ان الخوئي في معجم رجال الحديث قال على انه غير معتبر، وهذا قال. واما الكتاب المنسوب الى ابن الغضائري فهو لم يثبت. الان ناتي الى كتب اخرى في الرجال، ومثلا رجال الطوسي. وهذا رجال الطوسي وهو من اكبر الرجال الكتب التي عددت اسماء الرجال. ناتي ماذا قالوا عنه. قال عنه حيدر حب الله في كتاب دروس في تاريخ علم الرجال عند الاماميه، قال وهو يتكلم عن الرجال الذين ذكرهم الطوسي، قال هنا وأوصلهم إلى 6429. قال ثم قال في الصفحة 144 إنه وثق 154 رجل. انظروا يا أيها العالم، من 6429 رجل وثق 157 وضعف 72 رجل ووصف 50 منهم بالمجاهيل. يعني هذا الكتاب بطوله وعرضه الذي هو 6000 رجل وثق 150. فلو أن إنسان يريد أن يصحح رواية ويعتمد على هذا الكتاب كيف سيكون حاله؟ وهو يأتي إلى أسماء رجال ليس فيهم توثيق ولا تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة ولا أسماء مشايخ. أما الكتب الأخرى فهذا رجال النجاشي فإنه لم يوثق في الناس الذين معه. وهذا الكتاب رجال النجاشي كتاب قد أصبح محرفا. رجال النجاشي مثلا لو أخذنا تاريخ ولادته 372 وتاريخ الوفاة 450. هذا الرجل يترجم لرجل في الكتاب صفحة 404. انظر ماذا سيقارن أيها الأحبة الكرام بين تاريخ ترجمة لهذا الرجل وبين تاريخ الوفاة نفسه صاحب الكتاب. يقول وهو يترجم محمد بن حسن بن حمزة مات رحمه الله يوم السبت 16 شهر رمضان سنة 63 و400. ركزوا أنا سأكتبها لكم 463. تعال معي. الرجل توفي كم؟
450.
400
يعني بعد 13 سنة وثق هذا الرجل.
بعد موته ب 13 سنة وثق هذا الرجل. نأتي إلى كتب الرجال فإنه قد قال علي خامنائي عن كتب الرجال ومنها رجال النجاشي وغيره قال أن هذه الكتب أصبحت محرفة. مثلا في كتاب الأصول في علم الرجال لآية الله السيد علي الخامنائي يقول بناء على ما ذكره الكثيرون من خبراء هذا الفن فإن نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة عد معي يا شيخ محمد والإخوة
فضل.
مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعا بالتحريف والتصحيف ولحقت بها الأضرار الفادحة ولم تصل منها لأبناء هذا العصر نسخة صحيحة. طيب أنا كيف أعتمد على كتب محرفة وأعطيتكم مثال التحريف واضح وجلي لهذا الكتاب وأيضا في نسخة مهمة جدا وشيء مهم جدا. لو أتينا إلى تاريخ مثلا النجاشي والطوسي أنا الآن لن أستطيع استوعب بهذه المداخلة الصغيرة كل شيء.
طب عايز تقول يا شيخ
خالد النجاشي الذي توفي سنة 450 كيف سيحكم على زرارة بن أعين الذي كان في عهد الصادق؟ هل ذكر مثلا لما يأتي بتوثيقه يقول حدثني فلان وفلان أم يقول ثقة فقط؟ فإن قال حدثني فلان وفلان ويذكر السند ذلك السند الذي يذكره مثل كتاب رجال الكشي كيف سنحكم على السند نفسه حتى نعرف أن الصادق قال أو لا؟ لكن النجاشي يأتي في سنة 450 ويحكم على رجال من عهد علي بن أبي طالب إلى عهد النجاشي فيقول ثقة. من أين أخذ النجاشي هذا التوثيق؟ من أين؟ أما ما يتعلق برجال الكشي ومختصر الرجال أنا أقول لكم هذا رجال اسمه رجال الكشي وأنا أقول لكم رجال الكشي الأصل ليس موجود وإنما الموجود مختصر اختيار معرفة الرجال الذي هو هذا طبع بطبعتين طبع اسمه رجال الكشي وطبع اختيار معرفة الرجال وهو واحد بس من باب التنويع. هذا الكتاب هكذا كيف أنا أعرف منه؟ لما يقول حدثني محمد بن مسعود حدثني إسحاق بن محمد البصري هذا كتاب جرح وتعديل أنا طيب كيف أعرف إسحاق بن محمد البصري هل هذا ثقة ولا لا؟ هذا كتاب جرح وتعديل يحتاج إلى كتاب جرح وتعديل ثاني. طيب أنا كيف أصحح الرواية؟ كيف أصحح الروايات؟ أنا لا يزال قائم سأعطيهم ثم أعود مرة ثانية. تفضل يا شيخ.
تفضل يا شيخ
خوي. احنا دخلنا كده المشاهدين في مرحلة يعني سيتركونا آسفين يعني.
لا مش مهم يعني هي نظرة
هذا الكتاب
على الناس لكن
هذا الكتاب هذا الكتاب يعني النجاشي الذي أتى فيه
بنموذج
بنموذج ليكن أدخل فيه ما لم يكتبه النجاشي ولكن علم الرجال عندنا لم يتوقف كما حصل عند السنة يعني عندنا رجال الخوئي يصحح ما سبق عندنا السيد علي الخامنائي زي ما هو انا هستشهد بالاسماء اللي هو اتى بيهم فاحنا عندنا تصحيح دائم اما تصحيح الرجال انا
لا والسيد علي الخامنائي قال ان هذه الكتب اصبحت محرفه
تمام
مصيبه برضه لما العلم شيء يعني
ولذلك في كتب بعد كده جه السيد الدستاري جه السيد الخوئي هذا الفن متصل عندنا نحن لن نتوقف في الاجتهاد عندنا لان نحن في عصر الغيبة في عصر فتنة نعرف ان كل شيء ممكن ان يحدث غيبة الامام نحن في وضع غير طبيعي بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ نحن في عصر غربة للاسلام
هو هنا انت مش وصل لك الشيخ خالد عايز يقول ايه هو بيقول لك كتاب جرح وتعديل يحتاج الى كتاب جرح وتعديل بمعنى ايه لما ضرب لك مثل بالنجاشي النجاشي
يقول هذا الفن
بس اوصل لك
الوصل والله
يعني قصده ان ازاي الشيخ وائل الردوي يوثق محمد صابر ومحمد صابر لم يكن في عصره التوثيق ده بيكون عن طريق مقابلة وعن طريق يعني التقاء وعن
أو
طريق
سيرة
وعن طريق أهل وعن طريق
أو نقل وثاقة وتمحصها زي ما
بالضبط
أنت
بتقول لي علم الجرح والتعديل متواصل طب متواصل إزاي يعني إزاي السيد الخامنائي مثلا يرد من وثقه مثلا الطوس هو مال السيد الخامنائي ومال حد مات من ألف سنة
لا يعني أولا
هو ده سؤال الشيخ
أولا يعني هو تتكلم على النجاشي ليس رجال الكشي ليس موجود منه نسخة البخاري ليست موجودة منه مخطوط إنما في العلماء يعني في كل عصر يصححون ما ادخل على
عشان بس ارد عليك. يعني موجود مخطوطات في البخاري حقيقيه بس مش عايزين ندخل في
يعني حاجه في انا بقول
موجود يعني. لا موجود.
هل هذه المخطوطات منشوبه
ولا في مكاتب في اسطنبول
وغيره هكذا؟ اقدم المخطوطات الاسلاميه موجوده من طريق الشيعة، ولكن بمراجعه النسخ على بعضها هذا يصنع علماء اهل الفن. هذا الفن رجاله لا لم ينقطعوا ودائم التصحيح.
طيب سيد اشرف تفضل. يعني الشيخ خالد الوصابي اورد عده نواقض وتناقضات.
اولا الشيخ خالد عايز يوضح بس للمشاهدين ان الشيعة ما عندهمش حاجه اسمها علم حديث ولا علم جرح وتعديل ولا سند ولا هذه الامور من في هذا المعتقد.
هو اللي كتب مجموعه السيد الخوئي كتب وسيد السريك
اوضح بس لحضرتك يعني. طيب يكمل. والدليل هو التناقض ايضا ما بين كتب الرجال وبعضها البعض. لما جينا حتى سالنا
كل كتب الرجال في جميع المذاهب.
اوضح حضرتك ماشي. حضرتك لما جيت اتكلمت حتى قلت بعرض الاحاديث على القران قال السيد المهدي الموسوي اذا صح السند وخالف الحديث القران يضرب به عرض الحائط. وحضرتك قلت في اول الميزان في اول ميزان
اعرضوا حديث
نعم في اول
خلاف او
طب ماشي
رد به.
طب هو حضرتك يبقى اذا بنستنتج القاعده الكبرى ان الشيعة كل حديث يخالف القران او كل قول يخالف القران والمشهور والاجماع والعقل يضرب به عرض الايه
لا القران وسيره العقلاء.
ممتاز. هو المهدي نبي ام رسول ام حجه؟
لا حجة.
حجة.
إمام حجة.
طيب هنعرض المهدي على القرآن. الله قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أين المهدي؟
حجة هنا بمعنى إيه؟
حضرتك
قلت كل الناس على حجة
ولا على النبي؟
قلت إيه؟
ربنا قال حجة على الخلق إلى الأنبياء.
لا ما قالش كده.
ما هو الآية
القرآنية يا أستاذي.
كل الآية
معلش الآية
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله
لئلا يكون للناس على الله
حجة بعد الرسل. حجة أنه لم ينذرهم أن لم يأتيهم لم تأتيهم
رسل. بعد الرسل السيد الفاضل.
إنما أين حجة على الناس؟ حجة على الناس بمعنى شاهد على الناس؟ لا هذا طبعا ولكل قوم هاد
داعي ممتاز لكل قوم هاد. انت
ثانية
واحدة من الهاد في القرن الرابع الهجري؟
ايه
من كان الهاد في القرن الرابع الهجري للقوم؟
مولانا سيدنا رسول الله عليه.
ماذا قدم للناس من هداية في القرن الرابع الهجري؟
كل الهداية.
ايه هي؟ اديني بس حاجة واحدة قدمها للقوم في القرن الرابع الهجري مش انما انت منذر ولكل قوم. اما الآية معطلة؟
لا مش معطلة.
طب اديني في القرن الرابع الهجري ماذا قدم
للقوم؟ هذا عمله مش عمل انا.
حضرتك دلوقتي
هذا عمله عمل
عمل تعطينا دليل صريح ان المهدي قدم لكل قوم في عصره هدايه اما ان الايه معطله عند
دلوقتي هو دلوقتي
بقى في العصر اللي احنا ده هو يقدم الهدايه
يعني 2015
الايه معطله ام لا؟
مش معطله. ما بقول لك النهارده في سنه 1437 هجريه
نعم
القرن ال 15
نعم
هو يقوم بالهدايه.
فين هي
كيف بقى كيف هذا عمله ليس عملي انا.
يعني اذا الله سبحانه وتعالى عندما قال هذه الايه وذكر هذه الايه ولكل قوم هاد
نعم
تمام الله لم يصيب في هدايه قومه بهذا الهاد الذي اخفاه عن الناس كما تقول الشيعة الاثنى عشريه
ما فهوش غيبه
غيبه
نعم
بامر منه.
فين الهدايه الان يا شيخ؟
الهدايه
اين الهدايه التي يقدمها
المهدي؟
يعني عندي مليار و600 مليون كاثوليكي نصراني، عندي 350 مليون ارثوذكسي، عندي 330 مليون بروتستانتي امريكاني، عندي مليار و800 مليون سني خارج ديانه الاسلام، عندي الصين مليار و400 مليون بوذي، عندي الهند مليار و300 مليون بوذي، الدنيا كلها كفره يعني، اين الهدايه التي قدمها الامام
من اراد الهدايه؟ من اراد الهدايه؟ من اراد الهدايه؟, أراد الهدايه
يعني في فساد اكثر من كل اللي ذكرت ليك يا شيخ خالد يا شيخ وائل.
الاكثر دائما
بالاتي على الادله العقليه، انا اتي عليها معكم في نهايه المناظره.
النص بنص القران الاكثر غير المؤمنين.
طيب نقطه
اخيره، اما الهدايه الهدايه لمن اراد ان يهتدي هو يقوم
بالهدايه، ما لوش اثار عشان الناس تتمسك بيها.
انت لم تعرفه حتى تحكم
ولا الشيعة يعرفوه.
حضرتك تعرفه صح؟
نعم.
عرفنا عليه.
هل قابلك وهداك؟ حضرتك تعرفه؟
الحمد لله رب العالمين.
هل قابلك وهداك المهدي؟
هو مش لازم يقابلني.
ازاي هداك وانت بتقول اللي ما عرفوش ممكن
يعني اعتصامي بيه يهديني؟
طيب حضرتك بس عشان اختم النقطه وضحنا للمشاهدين الان ان حتى القران يضربون به عرض الحائط. الله عندما قال الانبياء هم الرسل هم الحجج
الرسل
هم الحجج على الناس
حضرتك مش فاهم اللغه, حضرتك مش فاهم اللغه, دي مش مشكلتي. حتى يكون لله الله لم يرسل اليهم.
طب ما الله ارسل
وصل. الله ارسل فبطل حجه الناس.
امال الدين اتختم والقران
ولا رسل
يعني النبوه ختمت ليه؟ عشان ايه؟
لانها تمت.
ختمت النبوة لحفظ القرآن, وحفظ القرآن لختم النبوة.
تمام
خلاص.
ولكن
ما له علاقة
بالهداية القرآن لكل قوم هاد. فين الهاد يعني؟ اما
صعب عنيني عليك على
انما انما انت منذر لكل قوم هاد, وضع صلى الله عليه واله وسلم يده
على علي بن ابي طالب
فقال انا المنذر لكل قوم هاد, واومع بيدي الى من تبع علي فقال انت الهادي علي بك يهتدي المهتدون.
هل تعترف بهذا الحديث جامع مانع؟ هذا الحديث عندك جامع مانع عن النبي تصححه؟
انا بأتيك من
الطبري. ماشي, ماشي, ما بقول حضرتك الحديث هذا عندك جامع مانع تصححه؟
هفترض معك صحته.
اذا افترضت صحة هذا الحديث, ليس الحسن هاد ولا الحسين هاد ولا محمد ابن علي, ما خلاص الحديث
ما
القوم بعد رسول الله في حياه علي
انا
بعد علي حسن الهاد,
قال انا المنذر علي الهاد. تمام.
طيب احنا خدنا الملاحظه
هل تفهمون لغه؟
طيب
افهم لغه قبل ان
تتكلم
في امرك هذا.
طيب
وانت سناتي حظ لك في اللغه
يا سدوان, اخصص لك حلقه لتقول كل ادلتك القرانيه, لان انا قلت لك محكم وقلت لي مش محكم, لكن برضو تنزلا انا اخوض في الادله القرانيه. سيد مهدي الآن الشيخ خالد الوصابي معك منك إليه, وقال لك إن كل رجال الحديث لدى الشيعة قال عنهم الخوي زي ما قال الغضائري أسقطه وأنه غير ثابت. قال الإمام علي الخامنئي إمامكم طبعا قال إن هذا هذه الكتب أصبحت محرفة, وذكر لك مثل من النجاشي الذي توفي 450 ثم وثق من هو كان سنة 463. كيف ترد على كل هذه الاشكاليات؟ تفضل سيد مهدي.
كيف ترد على كل هذه الاشكاليات؟
اخفض صوت التلفزيون.
نعم فضل. نعم. اولا علم الرجال هو علم مستمر. ارفع صوت الاستديو, صوت الاستديو معدوم.
تفضل صوت الاستديو. لا اسمعهم جيدا.
طيب الحمد لله الان رفع. فضيلة علم الرجال هو علم الرجال هو علم داخل فيه الفنون, يعني مثلا رجال النجاشي يختلفون على رجال البقي ويختلف التصحيح ويختلف الترايف, ولكن يوجد إجماع بينهم. نعم يوجد إجماع بينهم, لكن إذا كيف علم الرجال هذا لا يعني أن فسارة الرجال لا يعني أننا نرد هؤلاء ولا نرد السند. لماذا؟ لأن هذا علم الرجال مختلف فيه في كل المدارس الإسلامية. عشان نتحدث القادم وصعب ان يثير كتاب فيه علم الرجال اتفقوا عليها السنه.
يا شيخ مهدي
هذا
واحد عشان توصلك بس فكره الشيخ خالد الوصابي. تكمل معنا لحد نهايه الحلقه لو تتحدث في المفيد. الشيخ خالد الوصابي ما يقصده ان كتب الرجال التي يرجع اليها, يعني عندما نريد ان نصحح او نوثق او نعدل احدا من رواة الشيعة وغيرهم, هي نفسها قيل عنها انها محرفة. يعني عندي الاصل الذي يصحح لي او يضاعف او غير ذلك في اشكالية. هو ده كلام الشيخ خالد.
سيد بقى امراض كتاب الغدائري نلجأ للمعتزلة هم الرسول على الاخرين.
تفضل تفضل الشيخ مهدي.
ساقي تسمعوني؟
نعم تنساك تفضل.
السيد ابو القاسم الخوي ضعف رجال النجاشي وضعف كتاب كامل الزيارات, وبعد ذلك عدل بعد ذلك عدل وغطد عن كلامه وصحح رجال النجاشي. هذا علم, هذا عالم. العالم حينما يقول مقولة تناقشه الطلبة وطلبة بحث الخارج والعلماء, من أين أتيت بالترعيف؟ صار نقاش بين السيد أبو القاسم الخوي ثم عدل عن قراره.
طيب
حينما ضعف رجال النجاشي هذه نقطة. النقطة الثانية السيد الخامنائي, السيد الخامنائي ماذا يقول؟ يقول نصفه صحيح أم قال كله ليس بصحيح؟ قال وقع فيه التعريف. طبعا هو ليس بالقرآن وليس بالقرآن. الله لا يوجد شيء محكم على هذا الوجود وعلى هذه الأرض سوى القرآن الكريم. لا يوجد كتاب محكم على وجه البشرية سوى القرآن الكريم الذي لا يقبل فيه الشك ولا النفس. القرآن محصن عن التحريف والزيادة والنقصان. أما جميع الكتب الذي عند المسلمين كلها فيها نقص وزيادة وفيها شك, ويعني بغير ذلك الإنسان غير عاقل لا يحترم عقله.
نعم
الله يحفظ الله يحفظ آياته.
كلامك سليم فقط. كلامك سليم سيد مهدي بس لي الملحة بسيطة كده. السيد علي الخامنئي الذي قال إن إنه محرف وهو نائب عام عن الإمام وله المكان العليا كمرجعية شيعية كان لزاما عليه أن يجتهد ويتعب نفسه قليلا لكي يفرز لنا الصحيح من السقيم ويقول هذا الصحيح في كتب الرجال التي انتقدتها وهذا السقيم. هو دي الإشكالية اللي دايما الشيعي حتى يسأل عنها مش السني. تفضل.
نعم.
فهل يوجد السيد الخامنئي تصحيح وتضعيف لكتب الرجال أصلا
أولا
التي قال عنها أنها محرفة؟
أولا السيد القائد الخامنئي عزه الله زعيم المجاهدين هو قال أما في الأمور العلمية فيجوز الرجوع إلى غيري وأما بالأمور السياسية وإدارة الدولة الإسلامية فالأمور لي. هو حتى لا يجبر الناس على تقليده حتى تقليده في الأمور الفقهية. فكيف يكتب كتابا في علم الرجال ويقول هذا هو الصحيح؟ لا يجوز له. لماذا؟ لأن المدرسة الشيعية لا تقبل نصا قطعيا إلا من المعصوم ولو كان هنالك ألف ولي فقيه فلا نقبل بنص قطعي إلا من المعصوم. فلا يحق له أن يقول خلاص هذا كتاب الرجال.
بس السيد الخامنئي نمرة 2 بعد المعصوم فكلامه هيبقى معصوم.
اللي قال الكلام ده
لا 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 يا حبيبي هو يقول يجوز الرجوع إلى غيري في الأمور الاجتهاد.
طيب تفضل كمل.
هو يصرح
كم. طيب انا ممكن اخذ سؤال من كلامك للشيخ خالد الوصابي. سيد خالد الشيخ مهدي هنا والسيد وائل بدوي ردوا على كلامك وتناقضاتك التي قلتها بقالوا لك ان علم رجال مستمر. كيف ترد على هذا الكلام؟ تفضل.
هو استشهد بالسيد القبو القسم
من وائل الرضوي او مهدي يحكم على الرجال الذين كانوا في القرون السابقة. اذا كان علماء الحديث عند الشيعة مثل آصف محسني لم يقبل توثيقات النجاشي ولا الطوسي للعلماء المتقدمين كما في كتابه بحوث في علم الرجال فانه يقول ان ارباب الجرح والتعديل كالشيخ والنجاشي وغيرهما لم يعاصروا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وامير المؤمنين ومن بعده من اصحاب الائمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر وهذا ضروري. ثم قال وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلا. إذا كان يقول لا حجية في قول النجاشي يتكلم عن ناس
ثابتين
على والحاصل أن هذه التوثيقات حالة الروايات المرسلة فكما إذا قال الشيخ الطوسي قال الصادق كذا وكذا ولم ينقل سنده لا نقبله. كذا إذا قال مسعد بن صدقة من أصحاب الصادق ثقة فإن الحال فيهما واحد فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأول؟ وكنا نسأل سيدنا الأستاذ الخوئي أيام تتلمذنا عليه في النجف الأشرف عن هذا ولم يكن عنده جواب مقنع. ثم قال وقد عرضت هذا السؤال على جماعة من علماء العصر هذا مهم جدا كالسيد الأستاذ الحكيم والشيخ الحلي في المشهد العلوي والسيد الميلادي في المشهد الرضوي والسيد الخميني في النجف وغيرهم رحمهم الله جميعا وكجملة من علماء بلدة قم فلم يأتي أحد بشيء يقنعني. يقول لهم كيف للنجاشي أن يصحح رجل في عهد الصادق والكاظم والباقر وعهد علي بن أبي طالب؟ من أين أخذ الأسانيد؟ كيف وثق؟ يقول ثقة. كيف تقبلونهم؟ قال ما أحد استطاع أن يقنعه. أما يقول هذا مستمر فهذا كلام لا يقوله إلا من لا يؤمن بقدسية كلام المعصوم. يعني يأتي واحد يرد كلام المعصوم متى ما أحب وما ويقبله متى ما أحب. أين قولهم نحن عندنا مذهب أهل البيت؟ أين الأحاديث التي ترونها؟ أما يقول نحن لا نقبل إلا من المعصوم. يا مهدي سؤالي لك نفس هذا السؤال كيف تعرف قول المعصوم أن هذا قول للمعصوم أو ليس قول المعصوم؟ إذا كانت كتب الرجال عندكم محرفة وجاءت ودونت بعد سنوات طويلة لا يمكن للمؤلف الكتاب أن يحكم على من بعده كيف ستحكمون أن هذا قول المعصوم أو ليس بقول المعصوم إلا بمجرد العقل كما قلت أنت واستمرارية أن كل واحد الآن وائل الرضوي نرشحه أن يصنف لنا كتاب في الجرح والتعديل ومهدي الموسوي نرشحه أن يصنف لنا كتاب في الجرح والتعديل ويوثق الرجال الذين كانوا مع الصادق ويقول عن زرارة بن أعين أنه ثقة أو غير ثقة أو ما إلى ذلك من الأمور هذا لعب بدين الله سبحانه وتعالى ويقول للناس عندنا مذهب آل البيت ومذهب صحيح ومنقول عن المعصوم والسند إلى المعصوم الذي يدعون اسمته لا يوجد هذا السند، هذا السند مكذوب، هذا متلاعب به. نعم
طيب ماذا تريد في النهاية؟ يعني تحدثنا عن روايات الشيعة
في النهاية
وضعف الذهبي أو رجال الرجال في مذهب السنة عكرمة
ويرد عليك، بس انت التهمة عن كتبك الأول وبعدين ابقى القيها على الآخر، يعني هذا ليس عرض النظر،
يعني ارد على كلام سيدنا ثم ايه؟ أولا قربوهم من عصر الأئمة. الأمر الثاني
يا أخي، دي كتب تاريخ مالها علاقة بالعقائد، مالها علاقة بمهدي عظيم معصوم وغير ذلك يا سيد واحد.
احنا ما بنتكلمش عن مهدي دلوقتي،
أنا بقولك أهو يعني مش الزعبي ومش الزعبي وبتاع، ده كتب تاريخ على روايات على تراجم على فيها الضعيفة، احنا بنتكلم عن الدين.
لا ده دي كتب
مناظرة عن الدين،
كتب نفس الرجال. أنا بقول تهذيب الكمال للزعبي.
اتفضل يا سيدي.
ها؟ اللي أنا بقوله إن النهاردة يعني حين وثق أو ضعف أحد من التابعين برواية بتصحيح وأقوال العلماء
يضعف بمعرض عن الثقات في النقص، يضعف ويصحح بمعرض
طيب عن الثقات في النقص. شيخ خالد
لا، الأمر الثاني بقى طيب. ها؟ إن ليس تلاعبا، ولكن حتى لا حتى كل ما يدخل التحريف ينفى عن كتبنا وعن نصوصنا التحريف. فعلم الرجال دائم،
ما هو دائم، بس ازاي في غير وقته ازاي يوثق من ليس هو موجود في عهده؟ طيب شيخ وائل
المعاصرين له.
طيب بعد اذنك شيخ خالد، قل للسيد وائل يعني كيف توثقون الحديث عندكم، يعني نبذة عن علم الجرح والتعديل في دقيقة واحدة، ولا نخليها لك لبكرة لان انا في نهاية الحلقة. نعم سمعني صوت الشيخ.
علم الحديث عندنا له ثلاثة اركان. الركن الاول يتحدث عن الراوي. هذا كتب مصنفة من تاريخ بغداد إلى كتب الجرح والتعديل، موجود كل راوي أين بطاقة الشخصية، اسمه ونسبه وأولاده وتلاميذه ومشايخه وحفظه، هل هو يحفظ أم لا يحفظ. هذا الركن الأول ما يتعلق بالراوي. الركن الثاني ما يتعلق بالراوي وشيخه، حتى يثبت متى ولد ومتى مات، من مشايخه من تلاميذه. هذا لا يوجد في كتب الشيعة علاقة التلميذ بشيخه، لأنه قد يوجد انقطاع في السند، ما موجود تاريخ الولادة والتاريخ. الأمر الثالث والركن الثالث علاقة الحديث بغيره من الأحاديث، فإنهم عرفوا الحديث بقولهم ألا يكون شاذا ولا معلل. أما الشيعة فلن يعرفوا الحديث ألا يكون شاذ، فإنهم يقبلون الحديث. قال هنا وإن اعتراه شذوذ، هذا في كتاب الرعاية في علم الدراية للعاملي.
طب أنا عندي
حديث الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثل في جميع الطبقات.
لا يرد لي على الزعبي كيف وثق
حتى لو كان شاذ مخالف الأحاديث،
كيف وثق الزعبي السبعين؟
نحن عندنا كتب مدونة
يا شيخ خالد، يا شيخ خالد
ممن عاصروا الرواة.
نكمل ايه بكرة يعني كل
كيف قال الحديث السبعين عن الكرة
عنده
وكذا
فريقيا سيد وائل بكرة بكرة نعيش في العمر يا سيد خالد. قل لي فيما تتحدث غدا عشان يحضر ضيوف الكرام، لان انا في نهاية الحلقة بعقد الصينية. تفضل.
سأتحدث في افعال المهدي وصفاته، فاذا اوردت رواية من كتب الشيعة فلا يجوز ولا يحق لهم ان يقولوا مردودة، لانهم لم يعرفوا المردود من المقبول.
شكرا.
اذا رجعنا الى الدوامة نفسها.
شكرا. ولعل الحمار وفير كما قلت راوي حديث عند الشيعة عن ابيه عن جده، روى الكليني في الاصول من الكافي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال عفير حمار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي، أن جدي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح عليه السلام فمسح كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله أن جعلني هذا الحمار. هذا في الأصول من الكافي المجلد الأول 237. ما هو توثيق هذا الحمار في علم الجرح والتعديل عند القوم؟ أشكر ضيوف الكرام أشرف غريب وائل خالد الوصابي وائل رضوي مهدي المساوي. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.